بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية. حياك الله.
مرحبا.
مشاهدي الكرام، احنا تكلمنا مع حضراتكم على مدار حلقتين ماضيتين عن موضوع الإسرائيليات، وعرفنا هي ايه الإسرائيليات، وتكلمنا عن أصحاب الإسرائيليات من اليهود والنصارى وكيف جاءوا إلى بلاد العربية، وتحدثنا عن العوامل التي كانت هيئت أو كيف تهيئت البلاد العربية لقبول هذه الإسرائيليات، ثم تكلمنا في الحلقة الماضية عن أقسام هذه الإسرائيليات. هذا يعني كان ما أهم ما تكلمنا عنه في الحلقتين الماضيتين. النهاردة هنعرض بعض الأمور المهمة في هذا الباب الخطير. يعني أنا أطلب من حضراتكم إن ربما تسمعوا كلام جديد في هذه الحلقة لأول مرة أن تنتبهوا جيدا، ولو كان حد عنده استفسار معين أو في نقطة ملتبسة عنه فيشاركنا على الهواء والدكتور معنا بإذن الله. منور دكتور.
أهلا وسهلا
دكتور. احنا توقفنا في الحلقة الماضية عن أهم الأشخاص الذين تدور حولهم هذه المصادر الإسرائيلية، يا ترى من هم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هناك كثير ممن رووا تلك الإسرائيليات، لكن أنا سأكتفي بأبرز ثلاثة. أكثر الروايات الإسرائيلية التي جاءت في التفاسير جاءت منسوبة على لسان ثلاثة، هم أحد الصحابة وهو عبد الله بن سلام، وهذا أسلم عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم كعب الأحبار، وهو يعني عبد الله بن سلام يقال أنه من نسل يوسف عليه السلام، كعب الأحبار من يهود اليمن وهو من التابعين، ثم وهب ابن منبه أو منبه، لأنه طبعا الاسم لم يكن مشكولا حينما وصل إلينا، فالبعض يقرأه وهب ابن منبه والبعض الآخر وهب ابن منبه، وهو أصله من خراسان. إذن هؤلاء يعني عندما تتتبع الروايات الإسرائيلية التي وردت في التفاسير تجد أن معظمها قد أتى عن طريق هؤلاء الثلاثة. طبعا نحن لا نشكك
بثاني عبد الله بن سلام
وكعب الأحبار، وهو أيضا من يهود اليمن الذين أسلموا. يبقى عبد الله بن سلام أسلم، كان في المدينة وأسلم عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من نسل يوسف عليه السلام، ثم كعب الأحبار وهو من يهود اليمن وهو من التابعين، ثم وهب بن منبه أو ابن منبه وقد جاء من خراسان، أصله من خراسان. إذن هؤلاء ثلاثة هم أكثر من وصلت إلينا الإسرائيليات عن طريقهم. إحنا لا نناقش يعني لماذا أتوا بالإسرائيليات، هذه قضية أخرى، لكن أنهم هم الأكثر الذين رووا تلك الروايات الإسرائيلية.
طيب دكتور، لو سألت حضرتك وقلت ما أثر هذه الإسرائيليات على كتب التفاسير؟
أثر هذه الإسرائيليات على كتب التفاسير خطير جدا جدا. طبعا أنا قلت في البداية هذه الإسرائيليات دخلت إلى التفاسير،
نعم،
وإلى كتب التاريخ
وإلى
الأدب وإلى كتب الحديث،
لكن العقيدة سلمت من هذا الباب
الحمد لله، لأن هذه الإسرائيليات يعني لم تكن يعني تتعلق بالجانب العقدي بالدرجة الأولى، وإنما كما قلت كانت لإشباع الفضول. العقيدة ليس فيها فضول، وإنما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوضح لنا جميع أمور العقيدة، وإنما الأمور التي فيها تفاصيل لم ترد في القرآن الكريم التي تحتاج إلى أو فيها إشباع للفضول، مثل القصص، قصة خلق الكون، البدء، الخليقة، خلق آدم، قصص الأنبياء، كل هذه هي التي جاء فيها. فالحمد لله أن هذه الإسرائيليات بعيدة عن العقيدة، لكن ممكن أن تستغل
لضرب العقيدة.
نعم
نعم،
يعني الروايات جاءت في غير ما يتعلق بالعقيدة، لكن ممكن أن تستغل من قبل المستشرقين، وهذا ما حدث بالفعل. ومن أعداء الإسلام لضرب العقيدة وتصوير الدين أو الإسلام على أنه
دين خرافة.
نعم. هذه واحدة. الثانية أنه القرآن قد أخذ من التوراة، هذا أيضا يصيب صميم العقيدة. الروايات نفسها لم تقف في العقيدة، لكن توظيف هذه الروايات هو الذي يمكن أن يمس العقيدة بسوء.
هم تقريبا أخذ التفسير وأخذ الأحاديث كطرق لضرب العقيدة.
نعم. لكن أنا استطعت أن أحصل في الحقيقة حوالي يعني 5 آثار سلبية للغاية لورود هذه الإسرائيلية في التفسير. أولا أن يعني لها أثر سيء جدا في التفسير، لأنها أدت إلى تسرب كثير من الأباطيل والأساطير إلى داخل التفسير. يبقى عن طريقها تسربت بعض الأباطيل والأساطير التي أضيفت إلى رواة الإسرائيليات كمان، يعني هي ليست إسرائيليات. نعم. وإنما أضيفت إلى، يعني ليس لها أصل في كتب اليهود، ولكنها أضيفت على لسان رواة الإسرائيليات.
تمام.
وهي ليست من الإسرائيليات التي لها أصول. الأثر الثاني، دخول مثل هذه الأساطير والأباطيل والافتراءات يجعل البعض ينظرون بعين الشك والريبة والاتهام لمن قام بروايتها، لمن قام بلف معايا يعني.
نعم.
حتى ولو حصل إسلامه، وده اللي حصل مع محمد عبده ومحمد رشيد رضا هو إلى أخره، يعني اتهموا كعب الأحبار وعبد الله بن سلام باتهامات تنالوا من هاتين الشخصيتين. ليه؟ نتيجة الخرافات التي أضيفت إليهم أو الخرافات التي نقلت على لسانتهم جعلتهم أو جعل فتحت الباب للطعن في شخصيات يعني صحح روايتها وصدقها علماء الحديث. الأثر السيء الثالث هو انتهز الوضاعون والزنادقة وضعفاء الإيمان الفرصة فنسبوا هذه الإسرائيليات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكتفوا بروايتها عن أصحابها، لا، الوضاعون أخذوا هذه الروايات ونسبوها مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير حقيقة أكون في مسجد من المساجد بالذات في الأماكن المتواضعة في الريف أو في الصعيد، وأسمع شيخ الجامع بيقول حاجات على لسان النبي والله ما قالها النبي أبدا، وإنما يعني دي منبعها الإسرائيليات، والإسرائيليات التي انتهزها الوضاعون ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر الرابع هو استغلال المستشرقين والمبشرين لهذه الإسرائيليات للطعن في الإسلام وتصويره على أنه دين خرافات أولا، وعلى أنه يعني البعض يقول أنه دين خرافات ويروي لنا الروايات، البعض الآخر يقول أن الإسلام ليس إلا صورة من اليهودية بدليل ورود كذا في الإسلام في القرآن وورود نفس الخبر أو الحدث أو التفاصيل الموجودة في التوراة. الأثر الخامس هو المستشرقون الجدد أو المعاصرون هولوا من حجم هذه الإسرائيليات، هولوا
من حجم
هذه الإسرائيليات.
تمام.
وكيف يعني ركزوا، يعني جمعوا ما ورد هنا وهنا 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 عند ابن كثير أحيانا، عند الطبري، عند فلان، عند فلان، ليضخموا من حجمها. أنا قلت لك المرة اللي فاتت إن في مجلدين ضخمين، واحد بالعبرية وآخر بالإنجليزية، ده بس اللي في حوزتي أنا، هناك غير هذين المصدرين عشرات. فضخموا من حجمها ليصلوا في الآخر إلى نهاية زي ما قلت، إيه وهي إيه؟ إذا كان كل الحجم ده من الروايات المأخوذة من التوراة والعهد القديم موجود عندكم في التفسير، طب لماذا ترفض أو يرفض المسلمون الإقرار بأن الإسرائيليين أو اليهود هم شعب الله المختار أولا، وأن فلسطين هي أرض المعاد لهؤلاء؟
يعني يستغل هذه الإسرائيليات لصالحهم،
هذا استغلال سياسي.
نعم.
معاصر يعني.
نعم.
هذا لم يكن حقيقة فيما قرأت في القديم، ولكن هذا أنا تناولته في كتاب كامل بعنوان الاستشراق الإسرائيلي في المصادر العبرية. يعني هم استغلوا هذه الأشياء القديمة وظفوها توظيف جديد معاصر ليتماشى مع أو ليتفق مع أهداف إسرائيل في المنطقة.
طيب دكتور، أنا عندي كلام لبعض المستشرقين بيقولوا مطلوب إعادة التفسير ونقده تاريخيا من قبل المسلمين ليعرفوا ما يدين لليهود وبني إسرائيل. سؤالي دلوقتي، هل هذه الإسرائيليات تعتبر محاولة لتهويد الإسلام؟
ما هي المحاولة منذ عهد النبي، فقالوا أساطير الأولين اكتتبها تملى عليه، خلاص
تملى عليه بكرة العصير.
إذن محاولة التهويد واردة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. فلما نبأهم القرآن بأشياء ليست في العهد القديم، بل وصحح لهم أشياء ليست في كتبهم المقدسة، هذا الزعم سقط. طيب، فبدأنا تطوير هذه أو تطوير استغلال هذا في العصر الحديث لتكرار نفس الاتهام، وهو أو نفس المحاولة، وهي تهويد الإسلام، ولكن في العصر الحديث.
لو سألت حضرتك مرة تانية وقلت ما هو الأخطر على الإسلام، هل تعتبر الإسرائيليات؟ وعلى حد تقسيم الدكتور محمد جلاء إدريس في الحلقة الماضية إن فصل بين الإسرائيليات والنصرانيات، فهل أيهم، ما هي يعني ما هو الأخطر في ذلك، الإسرائيليات أم النصرانيات أم الفارسيات؟
لا، هي أخطر شيء هي الإسرائيليات. لماذا؟ لأن القرآن الكريم يتحدث عن بني إسرائيل حديثا مشهبا في معظم سور القرآن. لم يتحدث القرآن الكريم عن النصارى كما تحدث عن بني إسرائيل في القرآن.
نعم.
لم يتحدث عن الروم كما تحدث عن بني إسرائيل. لم يتحدث عن الكفار والمنافقين بنفس الكم الموجود في آية القرآن الكريم. إذن هذا مجال أوسع. كما أن الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من اليهود، وهم الذين سعوا إلى إدخال هذه الإسرائيليات. حتى لو وجدنا نصرانيات فهي دخلت في وقت متأخر عن الإسرائيليات، جاءت بعد ولم تكن بنفس القوة، ولها مواضع محددة إذا كانت في الحديث قد يقول الحديث عن عيسى بن مريم وأمه وإلى آخره. لكن كما قلت، كثرة الحديث عن بني إسرائيل في القرآن فتح المجال لأن يكون الكم كبير من الإسرائيليات وليس من النصرانيات أو غيرها.
وعاوزين مشاهدينا الكرام نذكر حضراتكم مرة تانية، في الحلقة الماضية الدكتور ذكر بأن أبرز المنابع التي تحوي هذه الإسرائيليات كانوا ثلاثة. احنا النهاردة دكتور ذكر في بداية الحلقة أهم ثلاث أسماء، اللي هو عبد الله بن سلام، كعب الأحبار، وهب بن منبه أو ابن منبه. أبرز المنابع التي تحوي هذه الإسرائيليات العهد القديم الأجادوت، تمام دكتور؟ كتاب الخيال القصصي عند اليهود،
التلمود.
طيب سؤالي، هم هذه الإسرائيليات أخذت طريقها إلى كتب التفسير، إلى كتب الحديث، إلى كتب التاريخ، إلى كتب الأدب، لكن كانت مركزة جدا على كتب التفسير، لماذا؟
لأن التفسير يرتبط بالدين ارتباطا مباشرا.
طب الحديث يرتبط كذلك.
كويس، ما الأكثر كان إيه؟ الأكثر كان سؤال المسلمين عن تفسير آية القرآن. خلاص؟ يعني الأحاديث التي تناولت بني إسرائيل ليست بنفس الكثرة التي تناولت آيات القرآن، هذه واحدة. الثانية أن الأحاديث التي وردت الصحيحة، حتى التي وردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وتتعلق ببني إسرائيل، قليلة إذا ما قورنت بالقصص القرآنية عن بني إسرائيل. دي حاجة. الحاجة الثانية أنه قيد الله العلماء لتنقية الحديث الشريف من الإسرائيليات، لكن حتى الآن لم نجد من العلماء، علماء التفسير أو علماء القرآن، اهتماما على نفس الدرجة بالإسرائيليات في التفسير كما وجدنا بالنسبة للإسرائيليات في الحديث. لذلك أقدر أقول أن الحديث الصحيح منقى من الإسرائيليات، لكن التفسير الآن أقول لك لا يوجد إلا دراسة واحدة يا أستاذ أحمد، وأنا تكلمت عنها من قبل، عن الإسرائيليات في الطبري.
دراسة واحدة فقط.
دراسة واحدة في الطبري، وباقي التفسير لا. ومعظم التفكير تقول لي انت ما دايما تركز على الطبر يعني
ليه وقفه انا هقف مع الطبر لاني محتاج اقف معاه لان بعض كتب التفسير اللي بنسمعها النهارده يعني حد امبارح سالني وكلمني عن بخصوص هذا الموضوع وقال لي الدكتور معنا كلامه ان هو بيشككنا في كل كتب التفسير دلوقتي فقلت له طب انتظر نشوف الدكتور غدا هيقول ايه وهنقف مع بعض المفسرين زي الطبري وابن كثير وغيره من المفسرين ونشوف راي حضرتك فيهم ايه
هقول لك حاضر بس قبل يعني السؤال دوت اذا كان من يعني من طرحك او من طرح احد الاشخاص
نعم.
فيعني ايهما افضل لاي مسلم ان نشكك في القران ام نشكك في التفاسير
لا أنا لا.
القران من لدن رب كلام رب العالمين
نعم
التفاسير كلام بشر خلاص
تمام
لو احنا مش بنشك
الاولى لا تقبل بالطبع يعني
الثانية قابل وغير قابل للنقاش والجدال ان انا اجي النهارده بعد 14 قرن ثبتت فيها صحه القران ها ان انا اقول الايه دي صح ولا غلط الايه دي من عند ربنا ولا مش من عند ربنا انما اللي يقبل كلام هؤلاء البشر اقول الكلام ده صحيح ولا لا
طيب يعني أنا عاوز أطلع من نقطة بنقطة مهمة إن ساب تركيز هؤلاء على التفسير زي ما الدكتور قال إن هو رغبتهم في توجيه الطعن إلى القلب وهم فعلوا في كتبهم قبل ذلك مثلما ما أرادوا أن يصنعوا الآن في تفسير القرآن هو سؤالي دلوقتي دكتور الإمام الطبري أو غيره من الأئمة لما أدخلوا في بعض التفسير بعض المرويات الإسرائيلية واخذوها مثلا زي ما قلت حضرتك من العهد القديم او من الاجادوت او من التلمود هل كانت هذه الاسرائيليات مكتوبه بالعبريه
لا بالعربيه احنا تكلمنا قلنا ان في الغالب كان هناك مصدر عربي تكلمنا في الحلقه الماضيه كان يروي عنه بنو اسرائيل وضربنا مثال للصحيفه التي وجدت في يد عمر
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم وعمر لم يكن يعرف العبريه اذا كان هناك نصوص بلغه عربيه لكن احنا المفسرون لم ينقلوا بانفسهم يعني الطبري او غير الطبري لم ينقل بنفسه من المصادر الاسرائيليه يا استاذ
لم ينقل ونقل
نعم نقلوا روايات فيها اسرائيليات يعني هم نقلوا روايات فيها اسرائيليات بعضهم ذكر سلسله السند كامله مثل الطبري وبعضهم كان يتجاوز عن هذا السند البعض عندما يقول من اسند اليك يعني فخلاص طالما اسند
اسند لك فقد احالك
نعم
نعم
تيجي انت بقى يشغلك بحاجه تانية تقعد تدورني في سلسله اي اثر عند الطبري اعرف يجيب لك 5 إلى 10 الى اكثر من الرواه الاثر اشغل بقى المسلمين بانهم يدوروا في الروايه دول طب ما انا اصلا ما تلزمنيش الروايه يعني انا اشغل علماء المسلمين بالبحث في سلسله من 10-15 راوي واخد بالك في روايه لا قيمه لها بالنسبه للتفسير ولا قيمه لها بالنسبه للمسلم تمام عشان اشوف ده ثقه ولا ده صدوق ولا ده كاذب ولا ما بنقص الروايه يا اخوان
لكن على كل فضلت الدكتور هل ترى ان المسلمين في بدايه هذا الامر او فيما بعد تساهلوا في الاخذ من اهل الكتاب
تساهلوا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الروايه
تساهلوا منذ عهد النبي
نعم نعم لأن هناك روايات صحيحة منسوبة إلى ابن عباس وغيره رواها ابن عباس
نعم.
رضي الله عنه لم يكن ينظرون إليها أو ربما لم يتوقعوا أن تستغل هذه الروايات على نحو ما استغلت عليه فيما بعد وده يمكن اللي عمل نوع من التساهل لم تكن تستغل على نحو ما استغلت فيما بعد للطعن في الإسلام فتساهلوا في الرواية التابعين جم بعدهم طيب ادم في سند وفي كذا عدي خلاص انا لا ابحث في نوايا الرواه ليس لي علاقه بالنوايا ولا اريد ان اطعن في راو على الاطلاق انا اتكلم عن الروايه اتكلم وانا ارجو للعلماء الافاضل الذين يهتمون بسند الروايات ان ينظروا الى المتن ان ينظروا الى المتن كيف يقبل عالم حديث او يعرف يعني الروايه انها كاذبه ثم نقول ان فيها فلان وفلان ثقه وفلان صدوق صدوق ايه والثقه ايه والكلام اللي بيقوله فيه نيل من الانبياء كيف اي عقل يقبل هذا يا استاذ احمد
يعني حضرتك تفرق بين السند وبين المتن.
أنا بقول الذي يحقق لابد أن يربط بين الاثنين، قد يصح السند والمتن فيه كلام خلاص، على الأقل أشير إلى ذلك.
هذا كلام خطير دكتور.
لا مش هقول الرواية
صحيحة، هذا كلام خطير. يعني حضرتك لما يكون المتن عندي، لأن دي أصحاب مدرسة معينة، إن وجدت إن المتن يخالف شيء عندهم فيرفضوا المتن حتى لو كان صحيح.
لا أنا بقول شيء عندهم، أصل مش تبع الهوى.
عايزين نحدد المعالم
مش تبع الهوى يعني. مش تبع الهوى. يعني لما يكون عندي يعني مبدأ ثابت وهو عصمة الأنبياء.
تمام.
خلاص؟ عصمة الأنبياء. وتيجي أنت تنقل لي رواية وتقول لي ده فلان ثقة وفلان كذا وتنال من عصمة الأنبياء، أنا لا أقبل هذه الرواية.
هذا معك.
طيب.
أنا معك. نعم.
إذن أخواننا اللي قالوا هذه الرواية صحيحة عشان السند بتاعها صحيح. كيف هذا؟ كيف تقبل وفيها يعني حتى النفس المؤمنة لا تقبلها؟ النفس المؤمنة لا تقبلها.
على كل، لو سألت حضرتك وقلت يا ترى ما هي أبرز كتب التفسير التي حوت على هذه الإسرائيليات؟
أنا هتكلم في يعني عن معظم التفسير، في كل تفسير في سطرين ثلاثة أو موقف صاحبه من الإسرائيليات، ثم أقف دقيقتين ثلاثة كده عند الطبري وليه الطبري علشان يعني نبين يعني أهمية هذا التفسير. لو نظرنا في تفسير البحر المحيط لأبي حيان، أولا نجده يعرض في أغلب الأحيان عن ذكر الإسرائيليات، لأنه اعتمد على يعني التفسير بالمأثور، فكان يعرض عن. طيب لو نظرنا إلى أنوار التنزيل للبيضاوي، أيضا نجده كان مقلا، ولما أقول مقلا مش كان ما عندهوش،
لا عنده
بس يعني إذا قارناه بغيره أجده مقلا، لأنه هو مش على منهج في التفسير، وهو عدم الاستطراد، وطالما ما فيش استطراد مش عايز أخلي التفسير بتاعي 20 مجلد. تمام. إذن أعرض عن ذكر هذه الأشياء غير المقبولة وغير المعقولة، ده عند البيضاوي. مدارك التنزيل للإمام النسفي، ده نجد موقفه في الأساس تفسيره ليس على وتيرة واحدة، يعني مرة يذكرها دون أن يعقب عليها، ومرة أخرى يذكرها ويفندها ويقول هذه
صحيحة أو ضعيفة
من أنها يعني من إسرائيليات أو جاءت من عند أهل الكتاب وأن فيها كذا وكذا.
إذن
تارة يسكت وتارة يفند أو يرد، ما فيش منهج ثابت بالنسبة للإسرائيليات. أنا مش قادر أحكم لماذا سكت عن هذه الروايات، انتقد أو علق أو عقب على البعض، لكن لماذا سكت عن البعض الآخر الله أعلم. أيضا عندنا السراج المنير للشربيني، أيضا توجد إسرائيل قليلة جدا عنده، بعضها أيضا ذكره دون تعقيب أو إنكار مع أنها شديدة الغرابة. يعني لما بيفسر الآية 16 من سورة النمل، وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، بينقل فيها من الإسرائيليات دون أن يعقب على ذلك، وأشياء منكرة ولم يعقب على ذلك أو ينكر ما رواه على الإطلاق. إرشاد العقل السليم لأبي سعود، هنا أبو سعود حقيقي له موقف واضح من الإسرائيليات، إما أنه يعرض عنها تماما فلا يذكرها، وإن ذكرها قام بالتعقيب عليها بالرد والإنكار وإثبات بطلانها. إذن حتى ما وجد عند أبي السعود في تفسيره من القسم الذي قال عنه العلماء من المسكوت عنه، يعني لم يرد في تفسير أبي السعود إسرائيليات من القسم المخالف للشريعة.
جميل، كنت لسه تكلم في هذا.
لا ما نقولك بنقول يعني بنعطي كل ذي حق حقه بالنسبة للولايات الإسرائيلية. لباب التأويل للخازن حقيقة توسع في ذكر القصص الإسرائيلي دون أن يعقب عليه على الإطلاق. روح المعاني الألوسي، الألوسي حقيقة من الناس لم يكن مفسرا وحسب، بل كان مفسرا وناقدا.
جميل.
الألوسي في روح المعاني.
نعم.
لذلك ما كانت تمر رواية إسرائيلية إلا يعني ويعقب عليها ويبين فسادها وما فيها من بطلان. نيجي للشيخ ابن كثير، وكان سألني الأخ عز الدين من خارج مصر يمكن عن تفسير ابن كثير، وقلت له هتناول هذا الكلام. ابن كثير في الحقيقة بينبه إلى الروايات الإسرائيلية محذرا منها.
وهو العلماء لما تكلموا عن ابن كثير تحديدا ذكروا ان هو اعتمد على القسم اللي حضرتك رديته اللي هو مسكوت عنه.
نعم، هو ده لم يحذر منه لا رواه جريا على تقسيم العلماء لمخالف وموافق
ومسكوت عنه. نعم. نعم.
فهو من المخالف حذر ونبه، واذا وردت رواية اشار اليها، لكن على سار على نفس المنهج يعني روى الروايات التي قيل أنها مسكوت عنها لا تخالف ولا توافق. نأتي هنا الحقيقة الموقف العام قبل مجد الطبري لعلماء التفسير السابقين، يعني مش عايز أقول علماء السلف نسيبها من أنا بهاجب السلفية، لا إنما يعني التفسير القديمة، يعني يلاحظ عليها التساهل في رواية الإسرائيليات. ليه؟ زي ما قلت لك لهذا التقسيم الذي ذكرته، لأنهم اعتبروا الموافق تجوز روايته، المسكوت عنه تجوز روايته، المخالف لا تجوز. بعضهم وقع في ذكر المخالف أيضا، يعني يا ليتهم اتبعوا هذا المنهج في التقسيم.
نعم.
الموافق ذكروه، المسكوت عنه ذكروه، المخالف نبهوا إليه. لا، لكن هناك مثل الطبري أورد المخالف ولم يسر إليه. اللي أنا عايز أقوله ليه بقى أخونا إمامنا الشيخ الطبري، الطبري من أوائل التفاسير.
لكن قبل ما يتكلم عن الطبري لابد يعني نوصف الأمر للمشاهد الكريم، نقول أن العلماء المفسرون يعني كان لهم مواقف من هذه الإسرائيليات. القسم الأول منهم من أكثر منها مقرونة بالأسانيد، يعني وذكر يعني مجرد ما يذكر هذا السند يبقى هو كده خرج من العودة
وخلص
بالميت، يقول اللي هو زي الإمام الطبري. منهم من أكثرها أكثر من ذكرها وحررها من الأسانيد فكان كحاطب ليل زي الإمام البغوي، ومنهم من بالغ في رضها ولم يذكر منها شيء زي الشيخ محمد رشيد رضا على ما أعلم فضيلة الدكتور.
نعم.
تمام. ارجع بقى مع حضرتك لام الطبري.
الطبري هي خطورته في ايه يا استاذ احمد؟ الطبري في القرن الثالث الهجري تقريبا واوائل الرابع، اواخر القرن الثالث واوائل الرابع، فهو من اقدم التفاسير.
تمام.
فاللي جه بعد منه خد عنه، اللي جه بعد منه خد عنه. من هنا بتيجي
يعني حضرتك عاوز تقول ان الطبري كان مغذي لكثير جدا من التفاسير.
كثير، عايز اقول لك لجميع التفاسير التي وردت بعده لغايه النهارده. لغايه النهارده
اقول لك ليه، لان العلماء النهارده لما تكلموا عن الامام الطبري تحديدا، مثلا الامام النووي قال عنه، قال عن الامام الطبري وعن تفسيره، قال هو كتاب لم يصنف احد مثله. ابن تيميه قال هو من اجل التفاسير واعظمها قدرا. يعني انت النهارده لما الامام النووي يتكلم عنه ابن تيميه يبقى اكيد يبقى كتاب له قدر، فالناس مش هتسمح ان حد ينتقد هذا الكلام بعد ما اثنى الكبار على هذا الكتاب.
ليه يعرف التفسير؟ الحكم بيني وبينهم ايه؟ التفسير. انت لو عايز اقرا لك حاجات دلوقتي انا مجهز لك نماذج اللي كنت احب. يرجعوا للتفسير.
اسمع،
انا مش هذكر لك الاشياء الخارجه واللي جابت معاك، لكن هقول لك على حاجات وردت عند الطبري ونصها في التوراة وقول لي دي جابها منين إلا بتاكل إسرائيليات. ولو أنا عايز أقول لك هتقول لي جابها منين، هقول لك جابها من كذا بنص التوراة في أي سفر وفي أي فقرة. تمام. الحاجة الثانية هقول لك أحذفها، هل احتل المعنى القرآن؟
هي القضية مش قضية حذف وإيجاد، القضية قضية لو الشيء ده صحيح او حتى مسكوت عنه.
لا تلوم اليهود اذا قالوا ان القران ماخوذ مع التوراه، لا تلوم اليهود. ما اذا كنت عايز بقى ما نمديش ناحيه الطبري وغير الطبري، يبقى نقبل بما يقوله اليهود.
هو اقبل اذا اياد به الشرع. انا هدي لحضرتك يعني باب المداعبه مع حضرتك في الكلام. عندنا في قاعده في الفقه تقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن هناك ناسخ.
شرع يا استاذ احمد الحمد لله انت قلت شرع. هذا ليس بشرع. شرع زي ايه؟ وكتبنا عليهم فيها أن العين بالعين والسن بالسن. تمام؟
هو أنا أقصد من هذا الكلام أن أجاز الشارع أن أخذ منهم في الأمور اللي أقرها الشرع.
لا ما فيش يعني على أي أساس نؤول هذا الكلام؟ أنا بقول لك الشرع لما يكون في تشريع قبلي قبل الإسلام أقره الإسلام سكت عنه الإسلام فهو شرعنا، ما لم يرد في الإسلام شيء يخالفه أو يغيره. تمام؟ ده بالنسبة للشرع، أما هذا ليس بشرع، هذا ليس بشرع،
ليس بشرع،
ليس بشرع. تفاصيل خلق السماء والأرض وسفينة نوح وطولها كام وعرضها كام وأنواع الـ الـ
الـ طيب ما تيجي نضرب مثل كده ونسمع بعض الكلام ربما يتضح عندنا.
طيب يا سيد الفاضل، في الأثر رقم 590 في الطبري بالجزء الأول، حدثني محمود بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل قال قال محمد بن إسحاق كان أول ما خلق الله تبارك وتعالى النور والظلمة. تمام؟ ثم ميز بينهما فجعل الظلمة ليلا أسودا مظلمة وجعل النور نهارا مضيئا مبصرا. أنا هل عندي نص في القرآن بيقول إن ربنا أول ما خلق خلق الظلمة والليل والنهار؟ خلق الظلمة وسمى الليل. طيب تعال شوف النص في التوراة بيقول إيه؟ وميز الرب أو فصل أو فرق وعزل، عندي في الأثر بيقول إيه؟ ميز بينهما، وميز أو فصل وفرق الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا. ده نفس النص اللي وارد في سفر التكوين واحد الفقرة 4 و5 في أثر طويل أنا عن الجنة عن إغراء إبليس، وعندنا حاجة في القرآن قالت لنا إن الحية هي اللي أغرت آدم وحواء، وإنها دخلت في جوف إبليس أو إبليس دخل في جوف الحية، وإن الشجرة دي نوعها إيه وشكلها إيه.
ده هذا تفصيل لم يذكر في القرآن.
ده يا سيدي موجود عند الطبري في الأثر 742 فالجزء الأول من الطبري، وده موجود بالنص في سفر التكوين الإصحاح الثالث من 1 إلى 16. ده كل ده خاص بالشجرة، يعني هابيل قابيل وهابيل والقصة بتاعته. عرفت اتقتل ازاي؟ القرآن فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النجم. من أجل ذلك
كتبنا على بني
إسرائيل. قول القصة يقول فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يرى كيف يوارث
القتل.
نعم
نعم
خلاص. هل قال لك ساعة لما مين قتل مين؟
لا طبعا.
نعم. لا هل قال لك قابيل وهابيل في النص القرآني؟
لا ما قال.
هل قال لك مين فيهم قتل الثاني ولا أخ قتل أخوه؟
أخ قتل أخوه.
هل قال لك بعد ما قتلوا حصل إيه؟ ما قالش. الدم اللي شرب الأرض اللي شربت الدم اتكلمت ونطقت ملعون مش عارف إيه والكلام ده كله. ده يا سيدي وارد في الطبري الأثر رقم 11768 في الجزء الرابع، وده موجود بالنص في سفر التكوين يا أستاذ أحمد الإصحاح الرابع الفقرة 8 إلى 16. أنا مش عايز أطول عندي، لكن أنا هقول لك على حاجة مخالفة لما جاء في القرآن، يمكن ده بنقول مسكوت عنه ما جاتش تفاصيله. الثابت إن امرأة نوح كانت من الناجين أم هلكت مع الهالكين؟
لا هلكت
بنفس أواخر سورة الطلاق
بنفس القرآن.
لهم مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادة الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقلنا النار بعد داخلي.
نعم.
طيب يعني ربنا ما نجهاش مع اللي نجي وإنما هلكت. تمام. لما بيجوا بيحكونا بقى عن قصة نوح بيقول لك اللي نجي ومغين نوح وأولاده الثلاثة وزوجتهم ومراته،
يعني بيزود
عددهم كام؟ نوح وأولاده الثلاثة يبقى كام؟ أربعة وزوجاتهم ثلاثة يبقى كام؟
ستة وأربعة ستة يبقى خمسة
يبقى
ستة
سبعة
سبعة
سبعة ومرأته يبقى كام؟
يبقى ثمانية
ثمانية طب والقرآن بيقول لمرأته هلكت ولم تنجم وإيه مع الناجيين، يبقى إزاي أقبل هذه الرواية وتقول للطبري قالها وأسندها وإلى آخره؟
طب ليه دكتور يعني كان هذا التساؤل عند الإمام الطبري في نقل هذه الأثار؟
أنا لا أعرف لا أعرف
كيف هو يعتبر من يعني شيخ المفسرين؟
يعني اسأله، أنا يعني لم أبحث في نواياه ولم أعرف لماذا تساهل، ولم يورد لنا في خطبته أو في مقدمة كتابه منهجه في استخدام هذه الروايات، إذن كيف أعرف غير نوع من التساهل الذي لم ينظر الطبري أو غير الطبري إلى ما قد يكون عليه في المستقبل؟ حتى إذا كان مقبول في عصر الطبري وعصر هؤلاء المفسرين، لكن لم يتوقعوا، أنا أقول كده بقى بطريقة دي أشتك شوية، لم يتوقعوا أن يأتي زمن تستغل فيه هذه الروايات التي لا طائل منها في بالنسبة لفهم القرآن وتستغل لهدم القرآن.
أكيد كان لا يقصد ذلك.
أنا أقول لك أنا لا أبحث في النوايا. فكل ما سمعه الطبري
كتب
ووصل إليه. هو سمعه إيه؟ سمعه مش من الراوي الأول، سمعه من خلال سلسلة الرواه، رواه وأثبته.
لا، بالإضافة إن الإمام الطبري كان مؤرخ وكان بيغلب على شخصيتي عنصر التاريخ.
ما أنت لو لاحظت أن معظم الروايات التي في هذا الكتاب عن الإسرائيليات في تفسير الطبري معظمها أيضا رواها ابن إسحاق.
ابن إسحاق
ابن محمد ابن إسحاق اللي هو صاحب السيرة واللي احنا بنعتمد عليه في كثير. وأنا مسكت كتاب واحد لمحمد ابن إسحاق، كتاب واحد اسمه مبتدأ في قصص الأنبياء.
تاني اسمه
المبتدأ في قصص الأنبياء. ده لمحمد بن إسحاق هذا الكتاب. يعني قلت أبص فيه كده إيه الروايات اللي جايبها ابن إسحاق، فوجدت فيه يعني أشياء رهيبة جدا. هذا الكتاب ما زال مخصوصا لم يطبع، لأني لا أجد من يطبعه، ما حدش فاضي يطبع حاجات زي كده. دي حاجات يعني إحنا ربما من المخرفين بنقولها. شوف، هذا كله الإسرائيليات في كتاب واحد لمحمد بن إسحاق. رجعت رسالة قيمة لأحد علمائنا في الأزهر قايل فيها كلام في محمد بن إسحاق. يعني أنا التقيت بفضيلة الدكتور اللي عملها، فيعني بيقول لي ماذا تقول في ابن إسحاق؟ هو قلت له والله أقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت، لا أعيب فيه شيء. قلت له وانت بتقول؟ قال لي اللي عندي قلته في الرساله. فطبعا لقيته مطلع ابن اسحاق اعلى عليين، محمد بن اسحاق بنص علماء الحديث والعلماء الثقات فيهم من يعني قال فيه كلاما. اذا لابد ان انظر في هذه الروايات. لما رجعت اشوف اصل محمد بن اسحاق وجدت ان اصلا ابوه كان من اهل الكتاب، ابوه واسر في احدى الغزوات واسر في كنيس.
هو لان خلي بال حضرتك يا دكتور ان ممكن بعض الناس يسمع هذا الكلام يقول هل لمجرد ان فلان ده كان يهودي واسلم او كان
لا يعني انا اقول ايه
نرد روايته؟
لا لا انا ما اقولش رد، انا بقول ايه ان انا النهارده ثقافتي ايه؟ القبطي المصري ثقافته اسلاميه. تقعد مع القبطي المصري يقول لك ايه؟ والله العظيم ثلاثه اقسم بالله، ومنهم اللي بيحشد يقول لك عليا الطلاق كذا. هو قبطي لكن ثقافته إسلامية، فده كم أسلم تمام؟ لكن عنده ثقافة كتابية.
نعم.
ثقافة كتابية، فلا يتحرج من رواية هذه الروايات التي تمثل جزءا كبيرا من ثقافته.
فضلت الدكتور يعني ما سمعنا في هذه الحلقة عن هذه الأمور وهذه التفسير التي تخللها كثير جدا من الإسرائيليات، وحضرتك قلت ان العمدة كان او الاساس في هذه التفاسير التفسير لابن الطبري. سؤالي دلوقتي،
نعم،
يعني أنا أستنبط من كلام حضرتك بأن كل التفاسير تقريبا انزلقت في هذا المنزلق وفي هذا الباب، وإن كانت بصور متفاوتة، قلة أو كثرة أو تعقب لهذا السند أو سكوت عنه. السؤال، هل معنى ذلك أنني أستغني عن كتب التفاسير التي اجتمعت على هذه المصادر الإسرائيلية؟
أنا عايز أقول نقطتين. حتى الذين هاجموا الإسرائيليات من المفسرين الجدد اللي هم بتوع أصحاب المدرسة العقلية،
نعم،
زي المراغي ومحمد رشيد رضا ومحمد عبده، هاجموا، لا ده هاجموا الإسرائيليات بشدة جعلتهم ينالون من بعض الصحابة أو بعض التابعين من صدقهم. يعني قالوا كلاما في كعب الأحبار، يعني غالوا في الرفض إلى درجة كده،
نعم،
ووقعوهم في الإسرائيليات. ليه هي المسألة بتيجي إزاي؟ إن هؤلاء الذين يقولون إسرائيليات 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 لا يعرفون الإسرائيليات،
مش عارفينها،
نعم، إنما مجرد إن هو أرى التوراة الخمس أسفار اللي بالعربي، أو إن أحد الرواة من مسلمة بني إسرائيل دي تبقى إسرائيليات. طب كيف تحكم ياسين أو صاد من علماء التفسير بأن هذه إسرائيليات وأنت لا تعرف التلمود ولا تعرف الأجدوت ولا تعرف كتب اليهود؟ كيف؟ الإجابة على سؤالك الثاني، أنا لا أقول بأن احنا نرمي كتب التفسير، لا، بس أقول ينبغي أن تحقق إما أن أنا أعيد طباعتها، وعند ذكر الأثر الإسرائيلي أشير إلى أنه إسرائيليات وأشير إلى مصدرها العبري، وإما أننا أعيد طباعة التفسير بدون هذه الرواية.
هو السؤال اللي كنت القائد دلوقتي، لماذا فشلت الثقافة الإسلامية الممثلة في الأزهر أو مجامع الفقهية أو مجامع البحوث العلمية على مستوى الدول العربية من تنقية هذا الطوفان الذي اجتاح هذا التراث؟
لعدة عوامل. أولا، عفوا في هذه الكلمة، الجهل بمعنى كلمة إسرائيليات. وريني من علماء الأزهر الشريف يجيد العبرية والآرامية علشان يحكم ان دي إسرائيليات من التلمود، رغم ان هناك اقسام لغة عبرية في الأزهر الشريف، لكن ليس هناك من علماء الأزهر من يجيد هذه اللغات حتى يتناول هذه الكتب، كتب التفسير بالدراسة العلمية السليمة والمنهج العلمي السليم. ده شيء. الشيء الثاني يا أستاذ أحمد، ان الدراسة مضنية ومتعبة. يعني انت النهارده، يعني كيف النهارده تريد لباحث موظف وبيبحث بيعمل ماجستير او دكتوراه ويروح يجيب له قاموس ب 1500 جنيه 2000 جنيه قاموس اجنبي عشان يعرف ان الحاجات دي ايه ولا كتب؟ لا، النهارده احنا في القرن الحادي والعشرين وما زلنا الان رسائل في الازهر عن المروءه في الاسلام، عن مش عايز الاسلام، عن يعني الله، هذه اشياء يعني قتلت بحثا ومحناش محتاجين، لان احنا عارفين ان ديننا في الحاجات دي كلها. انا بعمل الرساله باللغه العربيه لمين؟ للمسلمين. المسلمين عارفين ان الاسلام دين كرم ودين شهامه ودين مروءه ودين كذا وانصاف المراه والى اخره. لا، تعالى في الحاجات العويصه، الباحثين بيفضلوا الحاجات السهله، ياخد موضوع شائك يقعد فيه 10 سنين ولا يعمل له موضوع يسلقه ويعديه في سنه وسنتين. ده السبب، تقول ده السبب او الرد على سؤالك ليه الازهر. اولا، ان ليس من علماء الازهر، وانا بقول لهم مسؤول عنها، من يجيد لغات الاسرائيليات الاصليه فيحقق هذه التفاسير. ثانيا، ان طلاب العلم يستسهلون ويختارون من الموضوعات ما يتم انجازه بسرعه وما لا يحمل. ثالث حاجه، دي اللي بقى اللي كلنا فيها ازهر وغير ازهر، ان مكتبات مصر والعالم العربي لا تهتم بتوفير المراجع التي تتناول هذه الأشياء،
لا تهتم.
يبقى كيف؟ وأنا مستعد أنا وأنت نعمل، وتعالى حاسبني على كلامي، نروح أنا وأنت بكرة لمكتبة الأزهر، مكتبات الأزهر، يقول لك مكتبة الأزهر، مكتبات الأزهر من أسوان الإسكندرية، إذا وجدنا فيها حاجة تساعدنا في هذه البحوث، ما فيش. وأنا عارفه بيجيلي تلاميذ وما عندهمش، وبيقولوا لي والله إحنا قرينا ليك كتاب وفيه المرجع الفلاني، ممكن نصوره. طب لو عندهم في الأزهر، كان هيجيلي؟ وجوش مكتبه لا يوجد. وده سمة مش مكتبات الأزهر بس، سمت مكتبات جميع الجامعات المصرية. بس ذكرت الجامع يعني مكتبات الجامعات كلها شيء يا أستاذ أحمد، ومكتبة الأزهر شيء آخر. يعني أنا لو معايا 8 كتاب واحد أجيبه لمين؟ أجيبه لمكتبات الأزهر. تمام؟
النفع يكون أعم،
النفع اللي يكون لا لأنه يعني
النفع يكون في تخصصية
أصحاب علاقة
شوية.
مباشرة
تخصصية
مع فإذا ده السبب إن
لكن ممكن يكون دلوقتي معانا بيسمعنا عم السيد أو عم إبراهيم يقدر يقول أنا كإنسان بسيط أنا مليش علاقة يا عم أحمد بالكلام الكبير ده كله، وأنا مش منتظر الأزهر يقول لي إن في كذا أو مجمع بحث يقول لي في كذا. أنا بعقل البسيط بالعلم اللي مش يعني اللي ما عنديش علم زي ما الدكتور محمد عنده علم، أقدر أفند الخطيب اللي بيخطب هل بيقول الكلام ده إسرائيليات أو كلام يقبل بالعقل؟ إزاي أقدر أميز بحسي كمسلم عادي؟
كويس جدا. أنا أولا كلنا يقرأ القرآن أو كلنا يستمع إليه، اللي بيعرف يقرأ بيقرأ، واللي في ناس يا أخي ما بتعرفش تقرأ وخمس القرآن سماعي.
نعم.
تمام؟
نعم.
هل استمعت إلى هذا الكلام الذي يقوله الخطيب من على المنبر في آيات القرآن؟
لكن مش كل حاجة، ما أكيد في السنة أكيد مكمل ما لم يذكر القرآن.
يا أخي السنة تناولت شرح الأحكام. تمام؟ ورين السنة قالت ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى نوح يعمل السفينة قد إيه، كان طول آدم قد إيه وعرضه قد إيه، كم واحد كانوا موجودين في الواقعة الفلانية، أسماء أبناء فلان إيه، أسماء أبناء نوح إيه. السنة ما قالتش كده؟
نعم.
تمام. إذن لا نحمل السنة، السنة الصلاة جت في القرآن فسرتها السنة، خلاص. أحكام كثيرة جت في القرآن فسرتها السنة، الوضوء خلاص فسروا السنة، إنما السنة ما فسرت ليش يا أستاذ أحمد؟ الشجرة حواء اللي كانت منها واللي أدت منها لآدم كانت إيه؟ إن كيف تمت عملية الإغراء؟
لكن حضرتك دلوقتي بتنكر كلام من قالوا بجواز نقل هذه الروايات من الكتب الإسرائيلية، اللي عندنا خلاف موجود بين من قال بالمنع ومن قال بالإجازة.
شوف أنا قلت لك من الأول يا أستاذ، أنا أرفض قسمين، قسم لا أعتبره إسرائيليات وهو ما وافق وأقول هذا إسلاميات، وأرفض المسكوت عنه وأرفض ما خالف الإسلام. واللي عايز يزعل رزق على الله مش عايز تستضيفني تاني معلش. إنه أنا بقول لك أنا وجهة نظري الشخصية، أنا لست عالم لكن أنا رجل مسلم وربنا إداني قرآن وسنة وإداني عقل، واخد بالك؟ فأنا بحتكم إلى القرآن والسنة كل حاجة فيهم، لكن على أسف في حاجة مش موجودة أحتكم إلى عقلي، هذا يقبله العقل الذي كرمه الله أم لا يقبله؟ لما القرآن يقول لي إن امرأة نوح هلكت مع الهالكين، ويجي الطبري أو غير الطبري أو كل المفسرين يقولوا إن زوجة نوح كانت مع الناجين، أقول لهم أنتوا بتلزمونيش، وبالتالي أتشكك فيما هو صحيح عندهم. طالما سمح لهذا الهراء أن يتسرب إلى التفاسير فأنا من حقي إن أنا لا أقبل كل ما جاء فيه، مش أرفضه بقى على كل شيء أرفضه، لا أتيقن منه وأتثبت من صحتي.
دكتور محمد، بمناسبة أن حضرتك متخصص في هذا الباب تحديدا من العلوم الإسرائيلية بكل أطيافها وألوانها وأنواعها، لو سألت حضرتك وقلت تنصحني بكتب إيه من التفاسير اللي ممكن أقرأ فيها وأنا مطمن شوية؟
ما أنا مش عايز أحسن نفسكم لو بعمل دعاية لشيء.
لا وأنت دعاية
أنا قلت من شوية أسماء التفاسير التي يعني قلت
ذكرنا بها،
لكن هو يعني ما هو في ناس لا يعني لا يروي غليلها مثلا تفسير ابن كثير،
ما هو هيستفيد ابن كثير إذا توفي خلاص يعني هو
لا
مش هتطلع من وراء ذلك، لكن عاوزين نقول نحط نضع دينا النهارده مثلا ابن كثير هذا كتاب تقل في الإسرائيليات، كتاب كذا أعرف أنا كقارئ كمشاهد.
أنا أشرت إلى تفسير من قبل زي الخازن وغيره أبو السعود، لكن دي ربما يصعب يعني فهم الأسلوب أحيانا.
نعم.
يعني أنا عندما قرأت بعض التفاسير في الحقيقة وجدت أسلوبها يعني صعب شوي، يعني في شيء من الفلسفة شوي لا يناسب عامة المسلمين، خلاص يعني روح لا مش معني سأتذكره يعني إن شاء الله دلوقتي قرأت فيه وجدت أنا عندي صعوبة في فهمه لما فيه من يعني تعبيرات فلسفية.
قد يكون تفسير الرازي.
الرازي نعم. الله عليه.
الرازي
يعني أنا قرأت في الرازي أعجبني. واخد بالك؟ لكن قلت يعني طب يعني هل يستطيع عامة المسلمين؟
لو مفاتيح الغيب.
مفاتيح الغيب.
نعم.
هل يستطيع عامة؟ لا صعب. فالنهاردة ما جيش أقول لك والله أنا بنصح بنصح أحمد غالي لا أنا يعني فأبسط التفاسير التي يمكن فهم أسلوبها ويعني وخلينا هي فيها إسرائيليات لكن حسب الإيه المنهج اللي هو المسكوت عنه على الأقل ما فيهاش إسرائيليات من المخالفة هو تفسير ابن كثير.
ابن كثير.
ابن كثير.
بعد مرور ثلاث حلقات في هذا الأمر الخطير والمهم أسأل حضرتك وأقول موقفك الشخصي. أنا عارف موقفك يعني هو كان متضح من أثناء الكلام كلامك في الحلقات الماضية لكن عاوز ألخصه في نهاية الحلقة موقفك الشخصي أو هقول موقفك العلمي بلاش كلمة شخص عشان دي مش قضية حزبية يعني موقفك العلمي الإسرائيليات بصفة عامة.
لا هو موقفي أنا بدعو يعني من خلال يعني قناة الرحمة ومن خلال هذا البرنامج المثل بيقولك الإيد لوحدها ما تسقفش.
نعم.
أنا لوحدي ما أقدرش أعمل حاجة لا من الناحية العلمية ولا من الناحية المادية تمام. أنا عندي التزامات أخرى في الحياة أنا بقول تشكيل أن يتولى مجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف أي جهة رسمية حكومية أن تشكل لجان من صنوف مختلفة من علماء. عايز علماء في اللغة العبرية علماء في اللغة الآرامية علماء في اللغة الحبشية علماء في شتى اللغات السامية الأخرى التي تكلمنا عنها في الحلقات الأولى علماء في التاريخ علماء في التفسير علماء في الحديث ودول يراجعوا بقى ايه التفسير اللي عندنا. انا ما اقدرش اعمل حاجة يعني تفسير الطبري اللي احنا شايفينه ده ما تناولش كل اللي في الطبري ليه لان على قدر ما استطاعت الباحثة ان تثبت اثبتت. انا لما اتكلمت عن من رواية محمد بن اسحاق في هذا الكتاب الكتاب في روايات اخرى بس انا حطيت منهج وهو ان انا مش هقول على رواية اسرائيلية الا اذا جبت الاصل العبري. فلما فشلت في الوصول الى الاصل العبري لكثير من الروايات التي اشك فيها ما حسبتهاش من ضمن الاسرائيليات عندي. لذلك انا بقول تضافر الجهود يا اخواننا ان شاء الله بعد ان تستقر البلاد تخصيص ميزانية كافية لهذا الموضوع اعادة طباعة هذه الكتب التراثية القيمة إما بعد أن يتم تحقيقها إما أن أشير إليها في صفحاتها إلى الروايات الإسرائيلية ومصدرها لكي يتيقن القارئ أنها إسرائيليات وإما أن أعيد طباعتها. أنا ما يهمنيش أعمل كتاب يا طبري 16 مجلد طب أنا أعمله مجلدين يبقى طباعته هتوفر قراءته هتبقى أسهل ما عقدش الناس أن يجي يقرأ في حصة معينة 20 صفحة ضاعت منه المعلومة اللي هو عايز يوصل لها.
جميل. لكن بعد الكلام بتاع دكتور محمد ده كله أقدر أقول رغم كثرة هذه الإسرائيليات في كتب التفاسير إلا أنها مكشوفة رغم إتقان حبكها ودسها فلم تنل من التشريع الإسلامي ولا من أحكامه ولم تنل من صميم الدين ولا العقيدة. قال ربي سبحانه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إن شاء الله في الحلقة القادمة احنا كان ورد إلينا عن طريق الموقع الخاص بالقناة والموقع الخاص بالبرنامج بعض الأسئلة وكان في أثناء بعض الحلقات أتت بعض الأسئلة بالخصوص حتى أذكر أخونا اللي كنت وعدته في الحلقة الماضية اللي هو بخصوص الحديث يوم عاشوراء أيضا هذا السؤال مهم. انتظرونا لكل هذه الأسئلة بإذن الله تعالى لها إجابة في الحلقة القادمة في حلقة خاصة نجمع فيها كل ما ورد إلينا من الأسئلة إلى هذا البرنامج أو عبر موقع القناة لنجيب عنها مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس في الحلقة القادمة يوم السبت القادم إن شاء الله. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس أستاذ الدراسات الإسرائيلية. شكرا الله لك.
شكرا لك.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة. لكم مني أطيب المنى وأرق التحية وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
لمواقف التاريخ فضلا تقرأوا الصماء كانوا قدوة قدوة تاريخهم مجد عريق رجعوا رجعوا لهم المواقف والمناقب غرة غرة يزهو به الماضي العظيم فاشهدوا يوم من العفو الكريم وموقف لم ينته التاريخ.